من إذاعة صوت الشعب نقدم لكم على الدرب. على الدرب في مواكب المسيرة القرآنية، هنا
محطة فكر نير
وثقافة خلاقة.
على الدرب،
برنامج حوار خاص مع الشهيد القائد.
على الدرب، فكرة وحوار.
عبد الله علي.
على الدرب، للمخرج
أمين كعيبة.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها الأحبة مستمعين الكرام، وأسعد الله أوقاتكم بالخيرات والمسرات. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي على الدرب، الذي نناقش مع السيد حسين بدر الدين الحوثي العديد من القضايا، وفي سلسلة معرفة الله عظمة الله وصلنا إلى الدرس الثامن. أهلا بكم.
على الدرب،
مع الشهيد القائد.
خطابات المذاهب اليوم تتوجه لخدمة أهداف اليهود والنصارى ومخططاتهم الخبيثة لتشويه الدين الإسلامي وعقيدته الصحيحة من خلال الترويج لشبه التجسيم والتشبيه والانتقاص من كمال الله تعالى وعدله وعظمته. كيف تردون على أولئك المتشدقين باسم الدين وهم من أخطر أعدائه؟
ونحن نقول كما تكرر في القرآن الكريم في آيات كثيرة أن من أعظم ما يؤكد عليه القرآن الكريم ويعمل على ترسيخه في النفوس هو الشعور بكمال الله المطلق، أي هو من لا يحتاج أبدا إلى غيره، هو الكامل. عندما نصفه ونسميه كما سمى نفسه عليم، فهو العليم الذي لا يجهل شيئا، هو الذي أحاط علمه بكل شيء، هو عالم الغيب والشهادة. ومتى ما سمعناه يسمي نفسه بأنه قدير، فإنه يقول إنه على كل شيء قدير لا يعجزه شيء. والقرآن الكريم عمل على ترسيخ مبدأ الكمال بكمال الله سبحانه وتعالى، وهو المبدأ الذي استطاع أن ينسف الشرك من نفوس العرب. عندما جاء ليقول لهم إن الإله يجب أن يكون كاملا، الإله الذي يستحق العبادة يجب أن يكون كاملا كمالا مطلقا، أما إذا كان ناقصا محتاجا فغيره أكمل منه، إذن فغيره أولى بالعبادة له منه. فتحدث عن أصنامهم بأنها لا تنفع ولا تضر، لا تسمع لا تبصر. ألم يتحدث في القرآن الكريم عن هذا كثيرا؟
عن هذا كثيرا. وكيف استطاع الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أن يرسخوا عقيدة التوحيد في عقول الناس بعد أن انحرفوا عن الطريق الصحيح؟
نبي الله إبراهيم عندما حطم تلك الأصنام ليثير في نفوس قومه أن هذه الأصنام التي تعبدونها ناقصة قاصرة، لا تستطيع أن تنفع ولا تضر، لا تستطيع أن تدفع عن نفسها، فكيف يمكن أن تدفع عنكم، فلماذا تعبدونها؟ إن من يجب أن تعبدوه هو الله سبحانه وتعالى الكامل بالكمال المطلق، الذي لا أحد يستطيع أن يجهره، الذي إذا التجأت إليه نفعك، إذا خرجت عن نهجه وتجبرت عليه ضربك، ويستطيع أن يضربك ويقول لك بأن كل من في السماوات والأرض جنود الله، ولله جنود السماوات والأرض، فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. عرفوا أن فعلا أصنام تتحطم هي ناقصة، فكيف نعبدها؟ ماذا يمكن أن تعمل هذه الأصنام؟ من أي وجه تستحق العبادة؟ أي كمال لها تستحق أن نعبدها ونخضع أنفسنا لها ونثني عليها؟ وهكذا استطاع القرآن الكريم أن ينسف الشرك من نفوس العرب إلى الآن. هل هناك صنم في البلاد العربية ركزوه من جديد ليعبدوه؟ انتهى الموضوع. لأن كل واحد يتساءل لماذا أنصب صخرة أو خشبة أو تمثالا فأعبده فأوله؟ ماذا يمكن يعمل هذا؟ لماذا أعبده؟ بأي وجه يستحق العبادة؟ أي كمال فيه يستحق أن أعبده وأثني عليه وأمجده وأعظمه وأقدسه؟ انتهى.
وما هي مخاطر القول بالتشبيه والتجسيم؟
عندما نسمع أن من عقائدنا أن الله سبحانه وتعالى لا يشبه شيئا ولا يجوز أن يشبه شيئا، لأن كل الأشياء غيره سبحانه وتعالى فيها دلائل الحدود، فلو كان مشبها لأي شيء من مخلوقاته لكان قد أصبح ناقصا محتاجا كمثلها، ولكان هو في نفسه دليلا على أن هناك طرف آخر هو أكمل منه. وهذا نسف للألوهية من أساسها، نسف لاستحقاقه الألوهية والربوبية من أساسها. لأننا سنقول فيما بعد إذن ذلك الذي منحك هذا الذي أنت عليه هو أجدر بالعبادة، هو أكمل منك. وتلاحظ أن مبدأ الكمال أيضا هو مما رسخه الله سبحانه وتعالى في نفوسنا، فطرة فطر الناس عليها.
البحث عن الكمال والسعي إلى الارتباط بالأقوى والأفضل تكاد أن تكون هاجسا بشريا، وهذا ما نلاحظه في حياتنا اليومية، ولكننا نتغافل أو نتجاهل أهمية الارتباط بالخالق القادر القاهر العظيم لنلتمس العظمة والقوة منه. بماذا تفسرون هذه الظاهرة؟
أنت في كل أعمالك تبحث عن الأكمل، أليس كذلك؟ أنت تريد أن تبني لك فلان وفلان وفلان وفلان، فلان هو تعلم عند فلان، تقول والله تعالى شوف فلان ذا قد يعلمه أبصر منه، أليس كذلك؟ حتى وأنت تبحث عن زوجة تريد أن تبحث عن الزوجة الأكمل. عندما نقول نحن شيء طبيعتها جيدة شكلها مقبول ومن أسرة جيدة، وكمان تبحث عن كمال. هكذا وأنت تريد أن تغرس شجرة قاتلة تبحث عن الشجرة الجيدة، كمان شيء نغرس زراد حمار أو سواد شيء نغرس قاتل زراده أحسن ويتحمل قطفه وكذا وكذا. وأنت تريد أن تشتري ثور، أنت تبحث في السوق تبحث عن الثور لتجد فيه مميزات كمال بالنسبة له. وأنت تريد أن تبحث عن خياط، كذلك تريد أن تبحث عن خياط يجيد الخياطة أي فيه صفة كمال أكمل من الآخر. ذكرت فيه خياطة واحد اثنين ثلاث أربعة، أنت تبحث عن من؟ عن خياط جيد. وهكذا نبدأ الكمال والبحث عن الأكمل هو من الفطر التي فطر الله الناس عليها، وهو سلم ينتهي بالله سبحانه وتعالى الكامل الكمال المطلق.
الكامل الكمال المطلق. مغرمون نحن بالمديح والثناء بشكل منقطع النظير في كل تعاملاتنا الاجتماعية،
حتى عندما يجي الشخص يقول عالم كريم فاضل، ما تصفه بنوع من هذه الصفات؟ هل تسمع الله سبحانه وتعالى يصف نفسه بها؟ لكن وفوق كل ذي علم عليم، إلى أن تنتهي عند العالم الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، عندما قال عن نفسه بأنه لا تسقط ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا يعلمه وهو في كتاب مبين، في علمه الذي لا يعزب عنه شيء.
رحلة الإنسان نحو الكمال تبقيه دائما في دائرة النقص، فالكمال المطلق صفة خالصة لله تعالى وحده. تعليقكم على هذا التصور؟
الكمال المطلق لا يمكن أن يكون إلا لواحد، لا يمكن أن تفترض أن هناك اثنان، أن هناك اثنين، كل واحد منهما سيظهر ناقصا بالنسبة للآخر. الكمال المطلق لا يمكن أن يكون إلا لواحد، ما هو الله سبحانه وتعالى. فلهذا كل ما يستلزم منه أن يكون مشابها لخلقه بما يعني هذا من أنه أصبح فيه دلائل أنه محدث ومحتاج إلى طرف آخر، فهو من أكبر الكبائر عندما تعتقده بالنسبة لله سبحانه وتعالى. لأنه ماذا يعني؟ لأنك حكمت بنفس استحقاقه للألوهية من أساسها. ونحن نقول في عقائدنا لا يجوز أن نقول أن لله وجه كما يقول الآخرون، وليس له يد، ليس له أعين كما يقول الآخرون. هذه آليات عملها لنا، نحن الناقصين، نحن القاصرين، نحن المحتاجين،
نحن المحتاجين. وهل ترون أن في محاولات أعداء الإسلام تشويه كمال الله تعالى من خلال التشبيه والتجسيم مؤامرة على الإسلام والمسلمين لزعزعة ثقتهم واعتقادهم بخالقهم؟
لو قلنا بأن له وجه وله يد وله رجل، حتى ولو قلنا كما يقولون يليق به، وجه يليق به، يد تليق به، رجل تليق به، هكذا يقولون، اسألهم هل وجهه غير يده ويده غير رجله، أم أن وجهه يده ويده رجله ورجله وجهه؟ سيقول لك لا، هي بالطبع وجهه غير يده ويده غير رجله. إذن من الذي منحه وجها هو مغاير اليد ويدا مغاير لليد؟ إذن هناك أعضاء أثبتتم له أعضاء، وإن كنتم تقولون بأنها أو بأننا لا نعرف كيفيتها. فالتنزيه لا يعني فقط أنك تقول بأنك لا تعرف الكيفية التي عليها هذا الوجه الذي أثبته لله، أن تنفي عنه من الأساس، من الأساس أن يكون له عضو أو يكون مركبا من أجزاء، أن يكون مؤلفا لا يصح. لأن ماذا؟ لأن التركيب علامة من علامات الحدوث،
علامة من علامات الحدوث. جميل، ماذا يعني مفهوم الحدوث حتى نقرب المعنى لذهن المستمع الكريم؟
ماذا يعني حدوث؟ أي أن هناك من منحه وجهه كما منحك وجهك، ومن منحه يده وجعلها في موضع في غير وجهه، موضع وجهه، ولها أعمال غير أعمال وجهه، وله رجل لها أعمال غير أعمال يده، وموضعها غير موضع يده، كما هو الحال بالنسبة لنا، ليس كذلك؟ إذن فهذه علامات الحدوث. إذن هناك من منحه هذه الأشياء، إذن فهو ناقص، ومن منحه هذه الأشياء هو أكمل منه، إذن فليس ربا ولا إلها. المسألة تنتهي إلى هذا، المسألة تنتهي في الأخير إلى كفر بالله. فهذا أذكر أن أحد أعمامي رحمة الله عليه العلامة حسين بن حسن الحوثي وزع قبل سنوات فتوى يحكم فيها بكفر من يعتقد أن الله يرى ويقول أن الله يرى. هكذا تنتهي المسألة إلى هذا الحد، تنتهي المسألة إلى هذا الحد. ولهذا نزه الله سبحانه وتعالى عن أن يكون له مشابه، وهنا نزه نفسه عن أن يكون له ولد، ألم ينزه نفسه هنا؟
وما هي الوظيفة الدلالية للآيات القرآنية التي تتحدث عن كمال الله تعالى وعظمته وتنزيهه؟
تأتي هذه الآيات تتحدث عن تنزيه لذاته سبحانه وتعالى، بأنه هو بديع السماوات والأرض، فمن لا يحتاج وهو يخلق ما يخلق ويفطر ما يفطر إلى أن يعتمد على طرف آخر يسلمه مخطط ليرسم عليه، أو يستخدم نموذج فيصنع كمثله، هو من لا يحتاج إلى هذا، هو من لا يحتاج إلى هذا، هو من ليس هناك غيره يمكن أن يعمل هذا، لأن كل ما سواه مخلوق، كل ما سواه محدث، هو الذي خلقه، هو الذي أحدث. فهو من ابتدع السماوات والأرض، هو من لا يمكن أن يكون له ولد. هل فهمنا الآن بأنها صفة نقص وحكمنا بأن له ولد؟ صفة نقص فيه نثبتها. ما هي صفة النقص هذه؟ أي سنثبت بأنه ناقص. ما هو النقص؟ أننا أثبتنا أنه محتاج للطرف الآخر وأن الطرف الآخر هو أكمل منه. إذن ونحن المفطورون على إعطاء الحق للأولى، ليس كذلك؟ والتسليم الأكمل سنقول ذلك الذي هو من صنع الله على هذا النحو أو منحه هذا الشيء هو الأكمل، إذن فهو الأولى. فهذا تنسف التوحيد من أساسه. كفر شديد.
هناك إشكالية قديمة جديدة، وهي إشكالية الخلق، حيث نسمع من يروج أن أفعال الإنسان وتصرفاته من خلق الله تعالى ليتهرب من تحمل تبعات أعماله ومسؤولياته بحجة أن الله خالق كل شيء. كيف نرد على أصحاب هذه الشبهات الخطيرة؟
وخلق كل شيء، هو من خلق كل شيء. كل شيء من الأشياء التي نراها أمامنا خلقنا نحن، وخلق كل هذه الموجودات التي أمامنا. كلمة وخلق كل شيء أتت في سياق الثناء على الله والتمجيد لله والتقديس لله والحديث عن كماله سبحانه وتعالى، كماله الذي يستحق الثناء من عباده، بل هو من أثنى على نفسه قبل أن يثني عليه عباده. فعندما يأتي الآخرون فقالوا وخلق كل شيء، يعني هو أيضا أفعالنا أهل المعاصي هو التي خلقها، لأنها أشياء فهو إذن الذي خلقها. لا يفهمون الحديث هو عن ماذا هنا، نتحدث عن كماله، عن تنزيه ذاته، عن تمجيده، عن تقديسه، عن الثناء عليه، عن كماله. فهل هو من يتمدح بأنه الذي خلق المعاصي وخلق الظلم وخلق الفساد وخلق الكفر وخلق النفاق؟ هل هذا تمدح؟ لو كان هو من خلق الضلال والكفر والفساد والنفاق والمعاصي الباطل لما استحق أن نثني عليه، نثني عليه مقابل ماذا؟ إذا كنا نقول بأنه مصدر كل قبيح ومصدر الفواحش ومصدر الشرور، فلماذا نثني عليه؟ هل يستحق الثناء عليه فيما إذا وصفناه بأنه مصدر القبائح والفواحش؟ هل من هو مصدر القبائح والفواحش يستحق أن يثنى عليه؟ هل الله سبحانه وتعالى ممكن أن يثني على نفسه ويتحدث في مقام الثناء على ذاته بأنه من خلق الظلم والفواحش والفساد؟ هذا ليس مما يمكن أن يقوله من في قلبه مثقال ذرة من معرفة بالله الصادقة وشعور بعظمة الله سبحانه وتعالى.
سنكمل الحديث معكم سيد الكريم مع سلسلة معرفة الله عظمة الله والدرس الثامن. حتى ذلكم الحين لكم التحية أيضا ومن إعداد وإخراج البرنامج مستمعينا الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
على الدرب. على الدرب.
في مواكب المسيرة القرآنية، هنا محطة فكر نير وثقافة خلاقة. على الدرب، برنامج حوار خاص مع الشهيد القائد.
على الدرب، فكرة وحوار.
عبد الله علي.
على الدرب للمخرج أمين كعيبة.